عدنا بفضل الله. والنصر ما أبهى
شرعه يحفظنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونرحب بفضيله الاستاذ الشيخ الدكتور رضا طعيم. اهلا وسهلا.
الله يكرمك.
سعداء بحضرتك.
الله يبارك فيك.
الفجوه بين الاباء والابناء، مشاكل وحلول. فضيله الشيخ رضا، هنتكلم عن شيء مهم جدا الا وهو الحوار المفقود بين الاباء والابناء.
نعم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الحقيقة أستاذ ملهم، في البداية احنا شايفين كم من الهرج والمرج والأشياء اللي هي ايه يعني محزنة الأباء والأمهات في البيوت من أفعال الأبناء، لأن الأبناء دلوقتي بدأت، انت مش انت اللي بتربي أبنائك فقط، بدأ يربي أبنائك معك. الرقم واحد التربية بتكون أساسا في البيت، ولكن الآن بدأ يشاركك في تربية أبنائك المحيط العائلي، بدأ يشاركك في تربية أبنائك الشارع، بدأ يشاركك في تربية أبنائك الإعلام، بدأ يشاركك في تربية أبنائك المدرسة. فالحقيقة هناك حروب بين مدرسة تريد أن تقيم عقل ممنهج منظم، عقل تربى على الجمال وعلى الواقعية وعلى الخلق الحسن وعلى العقيدة الصحيحة وعلى معاملة الوالدين بأسلوب جميل، وفجأة يلاقي إعلام بيتقدم له بيسمع منه الألفاظ النابية، بيسمع منه أنا حر ومحدش له حاجة عندي، وبيسمع منه همجية الفكر، عبثية التفكير، عدم الرؤية الواضحة في الحياة. فبيبدأ الابن يقول الله، ده إذا كان ده اللي بيحصل. وإحنا طبعا يعني كخبرة إعلامية إن الإعلام بيشكل وجدان المشاهدين. فابننا النهاردة قاعد بيتشكل وجدانه مثلا في فيلم لمدة ساعتين أو في مسلسل الأبطال بيذكروا، الأبطال بيتلفظوا بألفاظ مش كويسة، تكوين وتشكيل وجدان لمدة ساعتين، ويجي في آخر ثلاث دقايق البطل يقول معلش أنا كنت غلطان في اللي أنا كنت بعمله. طب ما تقدم لنا ساعتين قول أنا كنت فيهم غلطان، وقدم لنا أن الغلطة كانت مدتها دقيقة. هو ده إذا كنت عايز تتكلم بقى، إنما أنت قاعد تشكل وجداني بكل المبيقات لمدة ساعتين، وجاي في آخر خمس دقايق ويقدم لك يقول لك إيه. شبابنا بقى يشوف يلاقي البطل وهو رايح يموت يقوم قايل ايه، يقول انا الحقيقه عملت، سرقت وقتلت وفعلت الفاحش وعملت كل حاجه بس ما خنتش صاحبي، ويقوم ميت. يعني حلال انك تقتل وتسرق وتزني وتعمل كل المصايب دي، وانت ما تخنش صاحبك. نوم احنا ايه نزعل عشان تصور ده ما خنش صاحبه، وخدت بالك. ويبدا يخرج جيل كان هذه الاشياء التي حكاها هذا البطل المثل السيء في، لان كان يعني المفروض ان انت بتصنع لك قدوه، هذه القدوه بتبقى قدوه حالمه، قدوه ومثال وقدوه. فالنبي صلى الله، الحق تبارك وتعالى يقول على الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولم يكن قدوه فقط
عليه الصلاه والسلام.
الاسوه هي يعني المتحرك بالدين، المتحرك بالخلق الجميل. القدوه قد يكون ثابت في مكانه. فتشوف قد ايه احنا عندنا كم من المادة الإعلامية التي تقدم للناس بتتعارض مع البيت. يبقى أب بيصلي، أم بتصلي، أب بيحفظ القرآن، أب مستقيم، أسرة مستقيمة، عائلة طيبة، ولها ابن تعرف على فلان الفلاني فبيديله برشام أو بيسقي مخدرات أو بيقعده قعدات مش مظبوطة. فهذا الأب بقيمه لما الولد ده بيرجع فبيبدأ الأب يتصادم مع هذا الابن. الابن ده احنا اتفقنا على ان المجتمع شارك في تكوينه، يبقى شارك في تكوينه الإعلام، شارك في تكوينه البيت، تكوينه الفكري وتكوينه النفسي، والمدرسة. فالمدرسة والبيت حريصين على ان هم يكملوا رسالة راقية جدا جدا من خلال اطار جميل بيصل في النهاية بالانسان الى النجاح. وعندك مادة اعلامية بتقدم لهذا الابن بتاخد منه، بتسرقه من نفسه، بتحوله من ابن مهذب رقيق المشاعر، مصلي، يعني حد جميل قوي قوي قوي، بتحوله ان انت لازم تتفسح الفسحة دي مثلا في شرم الشيخ، انت لازم تقعد القعدة دي عند الكازينو الفلاني، انت لازم تشرب الشيشة الفلانية، لان هو ده اللي تقدم له في المكان التاني. فبيرجع البيت اللي حريص على ان الولد ده يبقى قيمة جميلة في الحياة.
نعم.
ونموذج يحتذى به، يقولهم انتوا ما تخنقونيش، انا خلاص ما عدتش قادر كذا. لما نيجي نشوف يا استاذ ملهم، يعني بعض الآباء صحيح بيتلفظوا بعض الألفاظ النبوية وده ما يعني ما يصحش. ليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأب يبقى غضبان فيتلفظ بكل الألفاظ ويضرب ويعمل ويكسر لا هذا ليس يعني ليس من خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف المواقف القرآنية. وأنا دايما يعني بستشهد وبقول لكل العلماء علماء النفس وعلماء التنمية البشرية وبقول لهم إن كل اللي أنتوا بتعملوه ده مجرد فقط إن أنتوا بتفتحوا أذهان الناس للعودة إلى الأصول والأصول هي القرآن والسنة.
أي.
إنما مش العلوم دي هي اللي تخليني أنهض من غير عقيدتي ومن غير شريعتي. إنما هذه الأشياء الأخرى هي بس تفتح لي آفاق فقط ليس أكثر من ذلك. إنما ليست علوم تعطيني عقيدة ألقى بها الله تبارك وتعالى وأدخل بها الجنة. إنما هي علوم قد تنفع يعني لإنسان أمين. يعني مثلا واحد ياخد مهارات التفكير أو النجاح وياخد نفس المهارات دي بس من غير الدين ومن غير قيم فيفتح بها خزنة بنك يعني يزور بها أوراق لأنه تعلم مهارات بس ما فيهاش قيم. إنما احنا بنقول لا نتعلم هذه المهارات بس مع عقيدتنا الدينية عقيدتنا الإسلامية التي يعني سنلقى بها ربي تبارك وتعالى في يوم من الأيام. فنعود إلى الأب يا أستاذ ملهم. زمان كنت دايما أقول لما نيجي نربي أولادنا علشان بقدر الإمكان عشان ما نتصدمش معهم نربي فيهم الخيال التشويقي اللي هو يحط فيهم قيم ومبادئ وهم عيال صغيرة كده. فنبدأ نعلمه ان الأرنب اللي خرج من البيت من غير إذن أمه وأبوه اللي حبوه الأرنب ده مشي في الغابة وبعد كده وهو ماشي قابل الغزالة مرضاش يسلم عليها قابل الحمامة مرضاش يسلم عليها وفجأة دخل بيت الأسد. الأسد قال له إيه اللي جابك هنا؟ قال له أم القرد بقى على الشجرة قال له كله يا أسد ده خرج من البيت من غير إذن أمه وما سلمش ودخل بيتك من غير إذنك. أم الأسد قال له كمان وخرجت من غير إذن أمك وما سلمتش ودخلت بيتي لازم أكلك. فجات الحمامة قالت له سيبه يا أسد معلش سامحه أصل أمه طيبة وأبوه طيب وبيعملوا خير فسيبه وإن شاء الله هو ما عادش هيعمل الغلط ده. ففي أجيال اتربت من خلال هذا الأسلوب البسيط على أنه ما يخرجش من البيت من غير إذن أمه. نعم. ما يمشي الشارع يسلم على الناس ما يدخلش بيت حد من غير إذنه.
طيب
هذا المنهج التربوي هذا المنهج التربوي هو ده اللي احنا عايزين نفهمه إن وإحنا بنربي أبنائنا نربي خيالهم على القيم والمبادئ لأن ده بيترسخ فمهما يشوف ومهما يتفرج مفيش حاجة هتغير. طيب.
بخبرتك فضلت الشيخ رضا عايزين نوجد حوار. احنا بنقول في حوار مفقود.
نعم.
لا احنا عايزين نوجد حوار بين الاب والابن.
نعم.
الاب بيقول انا مش عارف اقرب من ابني لان في تكنولوجيا واشياء حديثة. نعم. وعصرية انا ما تربتش عليها وما عرفهاش. نعم. ومش عارف اشتغل عليها ولا اشتغل فيها ولا. نعم. اقدر اتعامل معها. الابن نفس النظام بيقولك لا في فجوة موجودة بينه وبين الوالد فجوة عمرية فجوة فكرية. فازاي نوجد حوار بخبرتك بقى وبالشغل الجميل بتاع حضرتك وبأسلوبك حوار بين الأب والابن. الأب اللي بيقول أنا مش عارف أقرب من ابني والابن اللي بيقول أنا ما فيش حوار بينه وبينه لأنه ما هواش ماشي مع دماغي.
نعم.
تعمل إيه؟
ورقم واحد ننظر يا أستاذ ملهم يعني لما تشوف مناهج التربية في آخر ما وصلت إليه جماعات العالم لم تصل إلى منهج القرآن الكريم.
نعم.
منهج القرآن الكريم لما قدم لي المثل الخاص بابن سيدنا الخاص بسيدنا إبراهيم مع أبيه آزر والمثل بتاع ابن سيدنا نوح. فسيدنا إبراهيم كان مؤمن وبيتكلم أب قاسي أب غليظ وعمال يعني يحذره في آيات كريمة وفي الآخر قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا. ما قالوش انت بتعلي صوتك عليا يابا انت ما تعرفش ان احنا شباب واحنا حيويه واللي انت بتقوله ده مش صح اطلاقا. قال سلام عليك. قدم المثل الجميل في الرد رد الابن على ابيه رغم ان هذا الاب كان غير مؤمن فما بالك بالاب المؤمن. يعني اذا كنت انا بشوف النهارده هذا الرد من ابن مؤمن بالله تبارك وتعالى على اب غير مؤمن بالله تبارك وتعالى قال سلام عليك. فإذا كان هذا رد على أب غير مؤمن فما بالك بالرد على الأب المؤمن. وبعدين بابننا النهاردة بنقول له خلي بالك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الأب ده يوم ما فرح بوجودك الأب ده يوم ما انشرح صدره بدخولك المدرسة الأب ده كان فرحان قوي وهو واخد إيدك وراح بيك المدرسة وجاي بيك ما تحرموش فرحة شبابك ما تحرموش فرحة تخرجك. ما تحرموش فرحة ان بدأ يحس ان فلس زيت كبده بقى حاجة جميلة قدامه. نشوف بقى سيدنا نوح موقف رهيب جدا. هذا الأب المؤمن وهذا الابن الغير مؤمن. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. منظر صعب. أب يا ابني آمن بالله يا ابني كن كويس آمن بالله. دي بقى حط أداء تحت بقى. يا ابني أنا عايزك مستقيم. يا ابني أنا عايزك ناجح. يا ابني أنا عايزك متفوق. يا ابني أنا عايزك حاجة جميلة في الحياة. يا ابني أنا نفسي أفرح وأحس بإنك وردة جميلة في حياتي أينعت وظهرت وأعطتني رونق وجمالا في حياتي. يا ابني أنت روح قلبي. هنقول ده في الآيات اللي جاية. فتشوف قال يا بني اركب معنا. عمالي هذا أب مؤمن وابن كافر. قال يا بني. وهنا أنا بحذر الأباء اللي هم عندهم قسوة على أبنائهم. بقول لهم شوفوا هنا كان ابن كافر ورغم ذلك ما قالوش ايه يا كافر يا مشرك يا قليل الادب يا اللي ما عندكش دين يا اللي فاشل يا اللي فيك اطلاقا. انا عايز اتعلم الادب ده بقى.
طيب. اتعلمه ازاي بعد الاتصال؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
استاذ ملهم.
اهلا بيك الله يكرمك.
ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب.
انت بقى في صحه وسعاده.
انا عندي كنت عايزه حضرتك اقول لك على مشكله خاصه بابني بس مش عايزه حد يعرف خالص. ازاي يعني؟ ارجوك يعني
اتفضلي.
ارجوك ممكن اقول ممكن اسيب رقم تليفوني في الكنترول؟
طب ما انت ممكن تقولي بدون تصريح بالاسم واي شيء.
لا اصل يعني هي مشكله صعبه شويه. ولما حاضر. كنت بتكلم معي يقول لي اديني للدكتور محمد حسن ان شاء الله يشغلني خدام عنده.
ربنا يكرمك.
بس يوضح لي الامور صح.
طيب اترك رقم تليفونك. حاضر.
طب حاضر.
حاضر. ربنا يبارك فيك.
وربنا يبارك فيك يا رب. يا رب يبارك فيك
يا رب. الله
المهم يعني
اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذ ملهم
اهلا وسهلا.
انا بحيي سيادتك وبحيي ضيوفك الشيخ رضا.
ربنا يبارك فيك.
بقول لسيادتك.
نعم.
انا بالنسبة للقوة ما بين الابناء والاباء. انا كان عندي ابني كنت باخده في الجامع معايا وعنده سنتين وثلاثة حتى تعود انه يصلي في الجامع.
الحمد لله.
واصبح النهاردة ملتزم 100%. فلازم نقرب المسافات بيننا وبين ابنائنا. وان الواحد يبقى يعني رقيق يعني رقيق القلب ويعرف يعلم اولاده الحياه الصح.
طب قول ازاي يا حاج السيد؟ قول لنا كده. قول لنا بتتعامل ازاي عشان نتعلم منك كلنا.
حضرتك انا لما كنت بنزل اصلي وكان ابني عنده 3 سنين كنت باخده معايا المسجد. وكنت بحطه جنب بني وبصلي. فلما شافني بيتعود لما هو بدا يتعود ازاي ابوه بيصلي فبدا يرجع يصلي. لما نطلع نروح الجامع ما ناخدوش معايا عايز يشبط معايا. اصبح المسجد بالنسبه له شيء حسن. اصبح المسجد بالنسبه له شيء حسن حتى انه طلع ونشا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهارده عنده 32 سنه ملتزم جدا 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 بدون تطرف. ملتزم بحياديه بوسطيه وهو ده المفروض. وبعدين لما كان يعمل خطا اقول له انت عملت خطا المفروض تعمل الصح كده. وهو ده الاسلوب الصح ان الواحد يتقرب من ابنه يخليه اخوه مش يخليه ابنه.
نعم
وهو ده المفروض.
جميل. ربنا يبارك فيك.
الله يبارك لك يا ريس.
شكرا يا حاج سيد. شكرا جزيلا. طيب نكمل ولكن كلام الحاج سيد مهم.
نعم. يعني والحمد لله رب العالمين ده من الاساسيات في التربيه. ان انا لما باخد ابني باخده بقى ايه ابني ده قدوه. انا بوري له ان فيه هناك قدوه وتعالى عشان ربنا ده
ده اسلوب بسيط جميل.
لا وهتقول له خلي بالك ربنا ده سبحانه وتعالى ربنا ده اللي خلق لك اللقمه الحلوه وخلق لك الشوكولاته الحلوه والعجله اللي بتركبها الحلوه وربنا اللي خلق لك السمكه اللي بتاكلها وربنا اللي جاب لك خلق لك القميص الجميل ده واقعد غني له في البيت علمه التوحيد. يعني الأطفال اقعد لاعب طفلك كما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول انس كانت الامه تاخذ بصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتجري به في شوارع المدينه. هذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير. ونيجي نشوف المواقف الجميله دي كلها نتعلم بقى هنا. وانت في البيت معاك اولادك اقعد اقعد كده اقول ربنا خلق لي عينيا، ربنا خلق رجلي، ربنا خلق لي قلبي، ربنا خلق لي شعري، ربنا خلق لي سنين. واقعد غني معاه علمه التوحيد ان اللي عامل لك ده كله ربنا سبحانه وتعالى. فلما يحس وهو صغير ان ربنا وهو صغير ان ربنا تبارك وتعالى هو اللي عمل له كل ده، يشعر برقابه ربنا تبارك وتعالى في سلوكياته في الحياه. يبدا هذا الابن يشعر برقابه ربنا سبحانه وتعالى، فما يمشيش مع اصدقاء السوء، ما ينحرفش الاعلام غير هادف، لان عارف ان ده مش طريق ربنا سبحانه وتعالى. نعود الحقيقه في عجاله، ان انا في احد القصص اللي تصدر لي اليومين دول اسمها ضرار النقار وحكايته مع الاسنان.
نعم.
ضرار النقار ده اتجوز شريار. ضرار النقار ده كان عايش في سنان الولد تامر اللي ما بيغسلش سنانه، وبعدين تامر سنانه راح للدكتور، فالدكتور قال له لازم تغسل اسنانك. فضرار النقار وقع في الحوض، بس مستني ضرار النقار يتعرف على اسنان حد تاني ما بيغسلهاش عشان خدت بال حضرتك. فلازم تعمل خالي التشويق عند الطفل.
انا بس انا عايز اتكلم عن الشباب يعني دعنا من الاطفال الان، ولكن انا اريد ان اتكلم مع الشباب اللي فيه مشكله كبيره جدا في البيت.
نرجع
ابن والاب.
نرجع بقى للنص القراني.
نعم.
النص القراني ده هو يا استاذ ملهم، النص القرآني تربوي، بيربيني عقائديا وبيربيني سلوكيا وبيربيني اجتماعيا وبيربيني ذوقيا حتى مجالات الإحساس.
نعم.
فالنص القرآني بيديني كل احتياجاتي. فلما نشوف سيدنا نوح قال يا بني، رغم ان الولد كافر، هنا بنقول للأب حتى لو ابنك على معصية ما تقولوش ايه يا فاشل يا ضايع يا تايه يا قليل الادب يا اللي عمرك ما غلط، ده خلل في الاسلوب. نرجع بقى لاسلوب القران، بيكلم ابنه الكافر قال يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما قالوش بقى ايه يعني اركب معانا ده احنا الكويسين واحنا لا، اركب معنا باسلوب بسيط جدا. قال يا بني، انا عايز بقى قال يا بني دي نقصها على ان اي معصيه يعملها ابنك هي اقل من الكفر. يبقى قد ايه انت بقى تدخل بقى على ضناك ده تقول له خد تعالى هنا برضه حبيب بابا يعمل كذا 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 كذا. دي اساليب موده.
نعم.
واساليب قرب كان يفعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما بال اقوام، خدت بال حضرتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الصحابي اللي ما بيقبلش ابنائه يعني تكلم معاه يعني فهموا ان دي قسوه وهذا اسلوب يعني لا يليق بمؤمن. الحبيب صلى الله عليه وسلم اسلوبه مع الحسن والحسين، اسلوبه مع كثير من الاطفال. فاحنا لما نشوف اساليب التربيه عندنا اساليب هاديه واساليب راقيه واساليب رقيقه، طب احنا رايحين ليه ناخد العنف والقسوه والضرب وتكسير العظم وان الابن ده ابني انا حر فيه اكسر عظمه؟ يا اخي غلط. استنى، في اساليب تانية، خد مناهج القران الكريم عشان تسعد في حياتك. قال يا بني، قال يا بني، كلمة فيها حنان، يا بني. خلي بالك الأب الكافر هناك اللي بيكلم سيدنا إبراهيم ما قالوش يا بني، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يا إبراهيم على طول، ما قالش يا ضنايا ولا يا قلبي ولا يا حبيبي ولا، خدت بال حضرتك؟
نعم.
والابن اللي بتربى على الحنان يا أستاذ ملهم دايما بيعود إلى بيته، يعني دايما الابن اللي يلاقي امه تقبله وتحضنه حبيبي يا ضنايا، والاب يحضنه ويقبله حبيبي يا ضنايا. الابن ده بتكوينه العاطفي بيبدا من اول سنتين لحد 5 سنوات، دي الطفوله. التكوين العاطفي ده اذا طلع في بيت فيه حنان بيطلع طفل رقيق المشاعر، يعني متحد مع افكاره، متحد مع توجهاته في الحياه الراقيه الصحيحه، ما عندوش انحراف سلوكي نتيجه ضغط نفسي انه حرم من الحنان في فتره التكوين العاطفي.
نعم.
فلما نيجي نشوف بقى روعه النص القراني، قال يا بني، شفنا بقى الاب الغليظ هناك اللي هو غير مسلم ما قالوش يا بني، وكاننا نتعلم ان ابنك حتى وانه على اكبر معصيه تقول له خد تعالى يا ضنايا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش عارف يا دي ان انت احلى من كده بكتير، انت مش عارف انك اعظم من كده بكتير، خدي يا بنتي، انت مش عارف ان انت عدم الحجاب ده انت عند ربنا اكرم من ان انت تهيني نفسك، انت ما تعرفيش ان انت في الاسلام جوهرة عظيمة، والاسلام امر ان انت حجابك ده عبارة عن العلبة القطيفة الجميلة اللي بيظل رونقك وروعتك وكل ما فيك من جمال في داخل هذه العلبة القطيفة. يا ضنايا، ودايما الاب يتعلم، يا ضنايا يا قلبي خدي يا ابني، خدي يا حبيب قلبي، اعمل كذا اعمل كذا. هنا الكلام ده له مردود نفسي عند المستمع وان كان في قمة الانحراف.
نعم،
له مردود نفسي، وهو بيقول له يا ضنايا، يقول له والله يعني يا بابا انا كان نفسي اعمل كذا بس حصل كذا. يقول له خلاص يا حبيب قلبي، اللي فات مات ونبدا مع بعض مرحله جديده. والحقيقه كان في بعض بعض الكلمات احنا عايزين نتنازل عنها ونسيبها.
أي.
يعني احنا يعني مثلا واحنا صغار دايما يقول لك تعالى يا حيوان، تعالى مش عارف ايه، تعالى. عايزين نتنازل بقى عن الكلام ده وما نديش اولادنا بيا حيوان او يا حمار او يا كذا او يا كذا، ونبدا هو له اسم. خد يا ابني، خد يا قلبي، خد يا احمد، خد يا علي، خد يا ابراهيم، خد يا فلانه كذا، يا منى، يا وابدا نادي الابناء باسمائهم. اخلق او استغفر الله، اصنع حاله من الحب، اصنع حاله من الحب في البيت وحاله من البهجه. هذه الحاله حينما انت يعني تقوم بالبهجه في البيت، سيصبح هذا البيت يا استاذ ملهم بيت فيه الحنان، فيه الحب، فيه الرفق، فيه الرقه، فيه العذوبه، فيه الحنان، فيه كل المعاني الجميله. نشوف بقى بعض الكلام. يعني مثلا بدل ما اقول له يا انت مخطئ، انت دايما مخطئ وانت دايما على خطا، لا، ادخل له بقى اقول له ايه رايك في اللي انت عملته ده؟ ايه رايك في اللي انت عملته ده؟ اللي انت عملته ده صح. شوف، انا بدل ما اقول له بقى انت غلط وانت مخطئ وانت ليه الادب وانت غبي وانت عشان موقف هو عمله. طب ايه الصح اللي احنا نتعلمه النهارده ان احنا نقوله لاولادنا؟ ما اقولوش الموشح اللي انا قلته من شويه، انما اقول له ايه رايك في اللي انت عملته ده؟ عجبك اللي انت عملته ده؟ انا راضي ضميرك وراضي باللي انت تقوله. هيقوم مرمي في حضنك ويبكي ويقول لك سامحني.
طب لو ما عملش،
ابدا برضو اتحاور معاه، ايه رايك في اللي انت عملته ده؟ هل من ابدا بقى اتصاعد معاه في الحوار، يعني ايه رايك
واحده واحده،
ايه رايك في اللي انت عملته ده؟ اللي انا عملته ده يعني ده كان وجهه نظرك، وانت تبين لك بعد كده ان هي كانت غلط، طب ماشي مقبول الكلام ده ونعديها، ولا انت مصر على كده؟ انت عارف اللي بيصر على كده، ابدا انا بقى كاب اقول له خلي بالك اللي بيصر على كده بيكون نهايته مواصفاتها 1 2 3 4. وانا بتكلم ما حاولش يبقى عندي حده وانا بكلمه، يعني ما حاولش ان انا افهمه باسلوب استنكاري، انما احاول
او استهزاء وسخريه بيه
تماما. احاول اديله اسلوب استفهامي افهمه، وانا ابقى فعلا قلبي على ضنايا ان انا عايزه يوصل للي جوايا واللي في عقلي بالشكل ده. يعني مثلا بدل ما اقول له انت دايما غلط وانت دايما ما انتش على صواب، اقول له على فكره ممكن تديني فرصه اساعدك. يعني بدل ما اقول له انت دايما ما انتش على صواب وانت وحش وانت فيك كذا وانت كذا، اقول له ممكن تديني فرصه اساعدك، انا عندي خبره الزمن وحنكه الايام وانا اكبر منك في السن، وفي الاخر انت ضنايا. وانت ضنايا لما نشوف بقى الموقف الرائع في القرآن الكريم، ان سيدنا يوسف لما شاف الرؤية ما راحش قالها لصاحبه، ما راحش، لان صاحبه ده زيه صغير ملوش خبرة في الحياة ولا له خبرة في اي حاجة، فممكن واحد صاحبك انت بتروح تسأله في موضوع هو ملوش خبرة في اي حاجة فيدخل يرد عليك بإجابة غلط تتصادم فيها مع أسرتك. ولذلك ايها الشاب، شوف سيدنا يوسف لما شاف الرؤية قال يا أبتي، راح قالها لابوه. طب ليه قالها لابوه ما لهاش لصاحبه؟ لأن الأب عنده حنان الأبوة وعنده الغير عليك وعنده حنكة الأيام وخبرة الزمن، وهيقول لك الكلام اللي من خلاله نفسه يشوفك بأنك في القمة. فما تروحش تقول أسرارك لغير أبوك وتاخد كلام ناس لا عندها خبرة ولا عندها رؤية ولا عندها هدف ولا لها رؤية مستقبلية ان هي تنجح في حياتها، وتاخد الكلام ده وتروح تتصدم بيه مع أهلك.
كلام رائع يعني أمثلة رائعة شيخ رضا، ولكن نوجد الحوار بقى. انت بتقول ما تقولوش لا انت حيوان، لا انت حمار، لا انت كذا كذا، وعفوا على الألفاظ اللي احنا نقولها، ولكن ده الكلام اللي بيتقال فيه كثير من البيوت. الشيخ رضا بيعلم وبيقوم وبيوجه، بدل ما اقول كده لا انا اقول ايه. طب انت غلطان وغلطان على طول على طول الخط على طول، لا اقول له اوجهه ازاي، نوجد الحوار ونتكلم واحده واحده كده مع بعض ان شاء الله، لاجل ان احنا نوصل في النهايه الى اللي احنا بنقول الحوار المفقود، لا هنقول ان في
الحوار الموجود
الموجود وعوده اب ان شاء الله بعد الاتصال.
حاضر. انت عارف يا استاذ ملهم، حاضر. انت عارف حضرتك المشكله دلوقتي في الاعلام ايه؟ ان بيطلع يقول نص السؤال اللي حضرتك قلته دلوقتي. يعني احنا طالعين دلوقتي هو
في هدف، في رساله،
هو دلوقتي في 90% من القنوات الفضائيه اللي بتتفرج عليه يقول لك ايه النهارده بقى قله ادب، النهارده العيال ما بتتعاملش بادب، والنهارده والحلقه خلصت وشكرا علمني وقعد في الحلقة وجه.
نعم.
هات أساتذة قول لهم إزاي نربي، إزاي نعلم، إزاي نعمل زي اللي احنا بنتكلم
نعم.
فيه دلوقتي.
يا رب يا رب. تمام. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مداخلة ولا بسمح؟
اتفضل يا فندم.
اعمل معروف أرجوك يا أخي، أرجوك يا أخي العزيز، أرجوك يا أخي العزيز.
اتفضل اتفضل يا
حبيبي. ليا ابن بقاله أكتر من 5 سنين اسلوبه صعب جدا معايا ومع امه ومع اخواته ومع زوجته، ومعاملة سيئة جدا جدا، وغلطت مش عارف الاقي حل. ارجوك ارجوك ساعدني ان انا اقابلك او اتكلم معك في التليفون عشان اشوف الموقف اللي انا فيه، بقالي اكتر من 5 سنين دايخ مع ابني مش عارف اعمل معاه ايه.
هو عنده 5 سنة يا حاج سيد؟
لا امشي كده هنجيبها
واحدة واحدة.
ومعاملته صعبة جدا.
عنده 5 سنة يا حاج سيد؟ وطوا التلفزيون يا حاج سيد بس الله يبارك في حضرتك.
40 سنة دلوقتي فندم.
وطوا التلفزيون واسمعنا من التلفون عشان نتكلم مع بعض بس الله يبارك فيك يا رب.
حاضر يا استاذي.
نعم.
ارجوك ساعدني.
بقول لحضرتك عنده 5 سنة؟
ارجوك عنده 40 سنة
متجوز. سبب المشكلة ايه؟
ولدين.
سبب المشكلة ايه يا حاج سيد؟ سبب المشكلة
كارهني وكاره امه وكاره اخواته وكاره زوجته ومعاملته سيئة جدا، بقاله أكتر من 2 سنين ما دخلش بيتي، واجا أكلمه في التليفون يكلمني كلام صعب أوي شديد أوي، تيجي أمه تكلمه صعب كلام شديد أوي. بقالي 5 سنين مش عارف أتعامل معاه ولا يكون طالي لأبوه ولا أم ولا أخواته ولا مراته، صعب جدا ساعدوني أرجوك.
طيب طيب اسمع كده الشيخ رضا بس معاك، خليك بس معنا يا حاج سيد. الشيخ رضا هيكلم حضرتك لحظة واحدة معنا بس.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
انا عايز حضرتك حاج سيد
عليه الصلاه والسلام،
حضرتك وهو صغير كنت بتربيه على طاعه ربنا تبارك وتعالى؟ يعني كنت بتربيه على الصلاه؟
كله طاهر وكلنا بنصلي، وكنت
بتاخده معاك المسجد
ومعايا الجامع يصلي،
وكان بيجلس في حلق القران الكريم
وباخده معايا،
وكان بيجلس يحفظ القرآن الكريم
ويقرأ معايا القرآن وحافظين
طيب ده رقم واحد. الآن
وكان مطيع جدا.
يبقى في امتحان، يبقى في ابتلاء، يبقى اللي احنا فيه ده دلوقتي ده احد انواع الابتلاء. طيب طبعا انت عارف حضرتك رب تبارك وتعالى يقول احسب الناس
أن يتركوا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الذين كفروا فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
أنا راضي بك.
الله يفتح لك. بس هنبدأ ناخد سبل العلاج. احنا عايزين نشوف ابننا دلوقتي ايه اللي خلاه كده. هل انت حضرتك دلوقتي بتدعي له وانت ساجد رقم واحد ولا قلبك غضبان عليه؟
الله أعلم.
لا
دقيقة تعلم، ما فيش دقيقة تعدي من علي إلا بذكر الله والدعاء ليهم كلهم، لي وليه أخواتي.
لا هو خصوصي،
بيتنا كله طاهر،
هو خصوصية
أكل حرام.
ست الكل زوجتك تدعي له وإخواته يدعوا له وكلنا ندعي له، ندعو له من قلوبنا. ليه؟ لأن ابننا ده دلوقتي في ورطة، وقع في ورطة يعني متحالف مع الشيطان وسايب طريق الرحمن.
ورطة كبيرة والله.
إزاي ناخد بإيدين ابننا ده بقى؟ لأن خلي بالك هو غير راضي عن اللي هو فيه والله. لما تقعد معاه وفي لحظة صدق هيقول لك يا والدي أنا غير راضي عن اللي أنا بعمله. خدت بال حضرتك؟ انا عايز حضرتك بس تسمعنا من ال
انا مش عارف اتكلم معاه.
اسمعني. حاضر.
طب اقفل. حاضر يا حاج سيحن. اسمعني.
حاضر.
هو مش عارف بقول هو مش عارف يتكلم مع ابنه.
نعم.
كل ما بيتكلم معاه او بيسال عليه.
نعم.
ابنه بيرد عليه رد السيد. نعم. نقول له ايه واحده واحده.
نعمل ايه بقى الابن اللي هو مصر ان ما يسمعش ده؟ انا عايز حضرتك كده ربنا يعزك ويشرح صدرك.
يا رب.
اولا تصلي ركعتين قضاء الحاجه بنيه ان ربنا يالف بين القلوب. ده رقم واحد. رقم اتنين, وخلي بالك ما تستسهلش بالصلاة, الصلاة ركعتين قضاء الحاجة فعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز يعني أتقرب إلى ابني وابني يتقرب إلي فألجأ إلى الله تبارك وتعالى. والنبي كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. عايز ارتاح بقى في أي حاجة, عايز اللي عايز يرتاح في الجواز يصلي ركعتين, اللي عايز ربنا يرزقه, اللي عايز يسدد دينه, اللي عايز اللي الصلاة بتريح فعلا. فأنت عايز تريح قلبك تجاه ابنك, ابدأ في البداية الصلاة. رقم اتنين, انا عايز حضرتك تصاحبه الولد اللي رافض ان يتعامل مع حضرتك ده. ياريت تصاحبه. ياريت تصاحبه ازاي؟ انت مثلا لو حضرتك هو ما بيجيش عندك, انت بقى روح له, انت فين يا بنا, انت وحشت ابوك, يا دي انت وحشتني, وكلمه باللغة العامية بتاعت اللي احنا بنتكلم بيها. من اللي علمنا كده؟ القرآن. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فاحنا القرآن بيقول ان على الواحد عشان يبين المعلومة يبسط الامر ويتكلم بلغة قومه. فانا عايز حضرتك تروح تتكلم معاه بنفسي.
هيقول لك ما هو بيرد عليا رد وحش.
مش لا يمكن, اصل لا يمكن يا استاذ ملهم.
بقول له 5 سنين
الوحش وحش على طول. لا يمكن, ده انسان مركب في نفسه وروح وعاطفة. فلازم ان الابن ده ممكن يقول له, ممكن الوالد يعني يسأل يقول له انت زعلان من ابوك ليه؟ قال انت ابوك عمل فيك ايه؟ انت مش عارف انك فلزة كبدي؟ انت مش عارف انك روحي؟ ويبدا الاب يتواصل مع ابنه. ممكن الابن يقول له في اليوم الفلاني يابا انت عملت فيا كذا كذا كذا, ومن اليوم ده انا زعلان. فيبدا ابوه يبين له الامر اللي قد يكون ملتبس عليه. ونبدا نتواصل مع ابنائنا. انما انا ما اقعدش في البيت وحطت ايد على خدي ابن مقطعني, غلط. لازم يا انا اروح له يا هو يجيني. المهم ما نسيبش الشيطان يعمل الفجوه تكبر بيننا وبين بعض,
واللي حواليا هم اللي بيكبروا
الموضوع. احسنت. ولذلك زي ما نعود بقى لسيدنا يوسف, ان هنا سيدنا يوسف راح لابوه. واحنا شفنا الابن الطائع, وابوه كان عاصي. كان بيقول له ايه؟ يا ابتي يا ابتي. والابن العاصي الاب الطائع بيقول للابن العاصي يا بني يا بني. فهنا ده دورك ان تظل انت الاب الحنين والاب رقيق المشاعر. ده ضناك, ده الثمره بتاعتك.
يا رب ربنا يؤمن يا رب. اللهم امين. اتحسسنا حضرتك. نطلع لتقرير ونشوف كلام الشارع ماذا يقول في الفجوه بين الاباء والابناء, الأسباب والحلول.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا, فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.
في فجوة بنلاحظها دلوقتي بين الأباء والأبناء, إيه سبب فيها في اعتقادك؟
السبب فيها أن مثلا بتبص تلاقي يعني إيه بعيد الابن عن الاب, ان مثلا مشاغل الحياه, مثلا تلاقي الابن مثلا عايز يقعد على النت, عايز مثلا حاجات حديثه, الاب ما فيش استطاعته ان يجيب الحاجات دي. طبعا متاعب الحياه, ان الاب راجل كموظف او راجل كمثلا عامل في مصنع او كذا, ما فيش المرتبات اللي هي تخليه يجيب الحاجات دي. وبالنسبه مثلا تلاقي الابن طالع مشتوت لوحده, الاب برضه بيجي من شغله تعبان ما عندوش الوقت ان هو يعني يراعيه. انت مثلا خدت ايه النهارده في المدرسه او ماشي ازاي او كذا, ما بيبقى عندوش الوقت ان هو يوعي فيه. فدي اللي بتعمل الفجوه بين الاباء والابناء.
اولا البعد عن ربنا شويه, اهتمام الاباء بانفسهم اولا وبعد كده الابناء. بيبقى مثلا في تربيته ما كانش, وهو بينشئ من منشأه وهو صغير ما كانش بيراعي في ربنا, مثلا ما كانش بياكله حلال. من هنا بتبتدي الفجوه, ان هو بيبقى طالع ان هو ما عندوش ايمان باي شيء غير ان هو نفسه بس.
طب في مسؤوليه على الابناء, ممكن ايه هي تكون؟ ايه
مسؤوليه الابناء؟ ان هم هي مطلوب منهم حاجه واحده بس, ان هو يلتزم بتعليمه وتعليم دينه, ويلتزم ان هو يبقى انسان سوي, ما ينحرفش, ما يعني ما يعرفش ناس تبقى زي ما بيقولوا اصحاب سوء.
بين الاباء والابناء
بين الاباء والابناء عشان سوء في اسلوب خاطئ في التربيه, اسلوب خاطئ جدا في التربيه. يعني انا دلوقتي المفروض ان الطفل باخده معايا بصاحبه من اول ما يبدا يتعلم الكلام وكده, ببدا اصاحبه, ببدا اعلمه الاختيار, اعلمه حسن الاختيار في بين الصاحب, اعلمه من اعرف من صحابه, المفروض اعرف من صحابه, المفروض اعلمه برضو اقرب منه واقربه مني مش ابعده عني. لان بتركه دلوقتي في الايام الحاليه, بتركه للنت وللتلفزيون والموبايل وكل ده, بتركه لمجموعه من الاعلام مشوهه اعلاميا, ومشوهه الحياه عامه, بتشوه صوره الحياه. يعني انا دلوقتي لما اصاحبه واعلمه, اخده معايا دروس, اخده معايا الجامع, اخده معايا مثلا مشوار، اخليه يحتك بالناس الكبيره اللي انا بحتك بيهم في وجودي، في وجودي يحتك مع الناس، يحتك معايا، يحضر معايا بس احتكاك بالناس، هيقدر يتعامل معاهم، هيقدر بعد كده يدرك معنى الفجوه دي، مش هيحصل فجوه بينه وبينه. انما انا اسيبه للنت واسيبه للتلفزيون واسيبه واسيب له الموبايل واسيب له الدنيا، اسيب له حريه الاختيار في كل حاجه، هيضيع مني، هيضيع مني، هيحصل فجوه كامله بينه وبينه.
الفجوه بسبب ان ظروف المعيشه والضغوط اللي حاصله حوالينا، والاباء دايما متغيبين بعيد عن البيت، والتفكك الاسري اللي حصل.
والابناء يعني دوهم ايه؟
الابناء عندهم زي ما تقول طاقه زياده عن الاول، زي احنا لما كنا ابناء صغيرين في السن بتاعهم ما كناش كده، انما حاليا انا عندي ولادي عندهم طاقه زياده خالص، يعني النت والتكنولوجيا العاليه دي هي اللي سببت الامور دي.
شكرا. السبب فيها ظروف الحياه الصعبه اللي خلت الاباء اصلا يجروا وراء المتعيش ويسيبوا اولادهم، فده خلق الاب طول الوقت بره البيت، وعلى ما بيرجع يمارس دور الاب خلاص الابن مش عاجبه ان هو يمارس عليه دور الاب. والام كذلك، الام برضه، ما الام دلوقتي عامله، الام عامله بظروف الحياه.
ودور الابن ايه بقى في الفجوه
دي؟ دور الابن، ما هو خلاص الابن عايز اللي يراعيه، هو مش لاقي اللي يراعيه، الابن مسكين. الابن مسكين. نحل المشكله دي ازاي؟ نحل المشكله دي ازاي؟ ان احنا يعني الناس تبطل تصارع على الدنيا شويه، ويبقى في كده يعرفوا ان الاولاد دول لهم حق، ومش مش بس دوري ان انا اجيب لابني فلوس، لا دوري كمان ان انا اربيه.
بتحصل ازاي؟ لما الاب والام يسيبوا الاولاد بمزاجهم، والاولاد ينزلوا بمزاجهم ويخشوا البيت بمزاجهم ومن غير مواعيد محدده، بتحصل فجوه بين الاولاد. الاولاد اول حاجه بيبداوا ينحرفوا شويه، وبعدين طول ما انحرفوا هيبداوا ينحرفوا على الام وعلى الاب. ليه؟ لان هم بداوا في نشأة مش مظبوطه. هم لو بداوا في نشأة مظبوطه ليهم مواعيد يخشوا فيها البيت، ليهم مواعيد نوم، ليهم مواعيد اكل، ليهم مواعيد مدرسه. والبنت بالذات، والبنت وكررها مره تاني وتالت ورابع وخامس على البنت، ان امها ازاي ما تحاسبها. بيبدا فجوه بكره لما يجوا بعد ما يوصلوا عدوا ال 15 يجوا يحاسبوهم، ما يعرفوش يحاسبوهم، يبقى الاولاد انقلبوا بين ضدهم، ما بين ايه؟ ما بين ابوهم وامهم، ممكن يبقى بينهم ما بين ابوهم، ممكن يبقى بينهم ما بين امهم. ليه؟
نصح النبي لصحبه ان يرتعوا ان يرتعوا.
ده كلام الشارع مشاهدينا الكرام، كلام مهم وكلام مختلف عن التقرير اللي احنا سمعناه وشفناه في الفقره الاولى. اشياء جديده واسباب كثيره متعدده في أسباب الفجوة بين الأباء والأبناء، بيقولوا السبب وبيقولوا الحلول من وجهة نظرهم. ولكن الشيخ رضا كلامهم مهم، كل بيركز على مسألة مشاغل الحياة، البعد عن الله، الاهتمام بالنفس، الأسلوب الخاطئ في التربية، الإعلام المشوه، الطاقة الزائدة عند الأبناء، والنشأة الغلط.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز أكد أن أنا لما أربط ابني روحانيا بربه تبارك وتعالى، في حاجات كتيرة هتتحل من غير ما أسعى إلى حلولها. يعني أنا لو ربيته قريب من ربه تبارك وتعالى وفهمه أن طاقة النور اللي أنت بتاخدها من ربنا، كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصبر ضياء، الصلاة نور، فأنت بتاخد دلوقتي هذه الصلاة وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، بتعلمك ازاي تنجح وازاي تفكر وازاي تتقدم في الحياة وازاي تبقى نموذج راقي رائع، يعني فريد من نوعك. ونبدا نفهمه ان الصلاه دي مش دروشه، وان انت هتطلع درويش، والعيال اللي ما بتصليش هي العيال المفتحه والعيال اللي بتفهم والعيال اللي كذا. لا بالعكس، ده المفتح هو اللي مع الله، واللي ماشي مع الشيطان ده والعياذ بالله ده ماشي بيتخبط في الحياه. فانا باجي يا استاذ مولم، انا عندي المرض وله اثار، فانا ما اجي اعالج ما عالجش الاثار واسيب المرض. فالمرض هو نقص الايمان وعدم معرفه الرحمن تبارك وتعالى، فناجي الاول اعرفه بالرحمن فزود الايمان، هتموت الاعراض لوحدها. انما انت عمال احنا عمالين نعالج في الجلد من بره، والمرض مش بره, ده المرض من جوه. يبقى انا لازم اعالج جوه, هتروح الاعراض دي هتموت لوحدها. يبقى انا عايز اتعلم من هنا دلوقتي ان ازاي نزرع في ابنائنا الخوف من رب, حب ربنا تبارك وتعالى, الخوف من ربنا تبارك وتعالى, ونفهمهم ان احنا فعلا محتاجينكم تقعدوا على النت. بس انا عايزك تقعد على النت علشان تتثقف, تتعلم طرقه, تحضر موضوع جميل, تألف قصة جميلة, ازاي ترقى بعقلك بفكرك بوعيك, ازاي تتحاور من خلال النت ده, ازاي تصنع من نفسك نجم, تقدم نفسك للدنيا وانت في ابهى وارقى واروع صورك. يعني انا مش عايزك تقعد على النت, لا انا عايزك تقعد على النت, بس ازاي تقعد على النت, هو ده بقى المطلوب منك. وبعدين خلي بالك مخك ده وعمرك ده مش عايز يضيع هدر, لان انت قيمة جميلة في الحياة. ازاي مثلا الطفل في العالم الغربي بيتقدم وبيصنع وبيخترع وبياخدوا افكاره في الاختراع وبيعملوا بيها اشياء بيصدروها لنا, وانت المستهلك ليه؟ لانك بتقضي وقتك في الدردشه, دردشه مع صاحبك مع صاحبتك مع كذا في بعض المخالفات الشرعيه, وفجاه بتقوم انت مكتئب والبيت مكتئب والاوضه والذبذبات اللي انت فيها ذبذبات ما فيهاش نور نتيجه الكلام اللي انت كنت بتكتبه كان كله كلام ضلمه. فتاثير الكلام ضلمه, يبقى ضلمه في قلبك وضلمه في فكرك وضلمه في الاوضه اللي انت فيها وضلمه في الحوار بينك وبين ابوك وظلماء بينك وبين امك. يبقى اذا ان انت لما تقعد على النت ده تتعلم منه ازاي تصلي, ازاي تقرا قران, تخش تبحث في الاشياء اللي هي تفيدك وتقابلك فربنا تبارك وتعالى. بده بيبدا بقى يتعدل سلوكه مع ابوه, بيتعدل سلوكه مع امه, بيتعدل سلوكه مع اخواته, مع اصدقائه, حتى على النت يقول لهم انا ما عنديش وقت, ان وقتي يضيع هدر وان الدقيقه دي تتحسب عليا. يبقى بتضيع من عمري وبدفع فلوس للانترنت وبعمل معلومة غلط بيشوفها ملايين من البشر, فيجي يوم القيامة يلاقي ملايين من السيئات. ايه ده؟ ما ده اللي انت كنت كاتبه في الدردشة.
نعم جميل.
ما ده اللي انت كنت. فانا عايز يعني عايز اعود يا استاذ ملهم الى موقف سيدنا يوسف. يبقى احنا عندنا ثلاث مواقف قرآنية دلوقتي. الموقف الاولاني بتاع الابن الطائع اللي راح يقول قال يا ابتي. يبقى انت حتى لو ابوك قاسي وابوك شديد وابوك غليظ وابوك فيه من العنف, خلي بالك انت دورك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني هذا الاب قول له يا ابا, قول له انا بحبك قوي يا ابا, او يا بابا انا بحبك قوي, ممكن يا بابا ما تزعقليش, انا بحبك قوي يا بابا, ممكن من فضلك يعني لما تيجي عايز مني حاجه يعني تأمرني كده بشكل
ما تحرجنيش قدام من حد
قدام زمايلي, لان انا كبرت يا بابا, ما يصحش قدام زمايلي تقول لي خد يا حمار روح هات كذا, عيب يا بابا, انا كبرت ما عدتش عيل صغير. وهنا في حاجه اسمها التقدير الذاتي, اعمل لي حافز, احسنت اما اعمل حاجه بنسبة 10% صح, قول لي على فكرة أحسنت الله يفتح عليك, خلي بالك الدور اللي جاي تعملها أحسن واللي بعده أحسن واللي بعده أحسن, أنا مبسوط منك. برضو بعض المراقبة من الأباء, على فكرة أنت النهاردة كان صوتك واطي يا أحمد في الموضوع الفلاني, أنت عجبتيني قوي يا أحمد في الموضوع الفلاني. برضو الأم تراقب بعض, على فكرة أنت يا فلانة لبسك بدأ ما شاء الله تبارك الله يبقى شرعي وأنا مبسوطة منك يا ضنايا, على فكرة يا ضنايا أنا فخورة بيكي وأنت واقفة تصلي ويعني بتتبتل ربنا كده وبتاخدي من ربنا تبارك وتعالى النور وبتتواصلي مع الله في صلاتك, انا يا صدنايا صدري انشرح قوي. على فكره انت المنكير اللي كان مش عارف ازاي اقول اسمه التاني يعني, خدت بال حضرتك على فكره اللي هو علشان يعني اللي ما بتصليش هي اللي دايما تحط الكذا, لا يا ضنايا انت خلي بالك انت حاجه جميله وانت قيمه, وعشان تتستفي يبقى لازم علاقتك بربنا تبارك وتعالى.
نعم.
فنعود بقى لسيدنا يوسف. مين راح يتكلم مع مين
بعد الاتصال؟
حاضر.
السلام عليكم. استاذ احمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بغسلولها عامل ايه؟
اهلا بيك الله يكرمك.
لو سمحت اسجلها من تليفونك الشخصي لو سمحت,
عشان في الكنترول الله يكرمك, في الكنترول تحت امرك. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
معك الشيخ شيبه.
أهلا.
الله مساءك استاذ ملهم.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
الله يكرمك الله يبارك فيك.
نسال الله ان يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما وتفرقكم تفرقا معصوما
يا رب,
وابشركم جميع الحجيج في السعوديه في اتم الراحه واتم السعاده الحمد لله.
الحمد لله.
الله الله الله.
اما لكن الموضوع, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال ربنا عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, فهذه قرنها مع عبادة الله عز وجل وهو الإحسان إلى الوالدين. الثانية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمروا أولادكم لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلو طبقنا هذا التوجيه الرباني من أول نشأة الطفل حتى قال بعض العلماء لا تضرب ابنك قبل السبع، لأن العبادة الأصلية ما أمرك بها لتضربه عليها، وإنما تأمره أمرا إلى العاشرة. فانظر إلى حكمة الإسلام وحكمة التربية والتوجيه الكريم.
بارك الله فيك.
فإن يعني الناس اليوم تجد تلاقيه يتغلب على طفله وهو صغير لا يتحمل، لكن اتباعه للسنة واتباعه لهدي الله عز وجل هو الأصل. الثانية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه الطفل قال يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف انظر إلى التوجيه والتربية. فإحنا الآن الوالد يلوم طفله أو يلوم ابنه بسبب إنه عاق به، نقول أنت عقيت بأولادك.
نعم نعم نعم.
أنت سبب العقيقة.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
نعم.
لو ربيت هذا الطفل على هذا المبدأ الرباني لوجدته أمامك.
نعم.
لوجدته طفلا بارا إلى أن كبر وعرف منهجه الرباني. لكن نسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يصلح الأولاد.
آمين.
لأبناء لوالديهم.
آمين.
ويجعلهم قرة عين لهم في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأهم شيء الدعاء يا إخوان.
نعم.
كما قال الشيخ رضا، ادعوا لأبنائك لا تغلظ عليهم في السجود، اللهم اصلح أولادي، اللهم اجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة. انت وخارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بصحبته؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فانظر إلى الأم وحنانها. والله الحنان، بعض الناس يضرب أمه وتقول لا تمس ابني، لأنها هذه الأم كما قال الشاعر هي الأم الحنون، سرت لوصف حنانها السيري، يطيب لها وإن تعبت على أبنائها الصغر، تربيهم على كبر وترعاهم، تربيهم على صغر وترعاهم إذا كبروا، لها ما عشت في الدنيا هوى في القلب مستعر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
عليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أم أحمد أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ
منى، كنت بصحة والسلام الله يكرمك.
حضرتك بتتكلم عن الفجوة بين الآباء والأبناء.
نعم.
فأنا بقول لحضرتك بيبقى الفجوة سببها 90% جحود الآباء على الأبناء. يبقى رب جاء كل دوره في حياة أولاده إن هم شايلين اسمه مش أكتر. رب ما شوفش ابنه متضايق، ابنه تعبان، يسأله مالك.
مش كل الآباء.
حضرتك فاهمني؟
تمام. طب قولي لي إيه المشكلة اللي عندك بس؟ قولي لي إيه المشكلة اللي عندك وخليتك تقول الكلام ده؟
نعم.
المشكلة اللي عند حضرتك
وأنا بقول لحضرتك يعني أنا عندي والدي كل دوره في حياتي إن أنا اسمي على اسمه، عمره ما قال ما سألني مالك. عمره ما شافني، عمري ما تأخرت في الشغل واتصل بي قال لي تأخرتي ليه فيك إيه؟ يبقى أخ من إخواتي تعبانين وهو قاعد قدام التلفزيون يقول اقفلوا عليه الباب عشان صوته مضايقه ومشوش عليه وهو بيسمع التلفزيون. ما شافش يعني ما شافش ابنه بيشرب سجاير في يوم من الايام، قال له لا يا ابني كده قاعده غلط، بل بالعكس مش في دماغه.
بارك الله. طيب حاضر. نرد عليها
بإذن الله الواحد الأحد. طبعا هي أختنا أثارت نقطة جميلة أن كثير من الأباء يعني بيبعت ابنه مثلا، بس على فكرة ما نقدرش نعمم نقول كل الأباء، إنما بعض الأباء، والتعميم غير دقيق يعني، إنما بعض الأباء مثلا يبعت ابنه يجيب علبة سجاير وبعد كده ابنه ده يغلط فيه فيقوم قايل لك ما حكم الإسلام في ابني؟ ما انت ما ربطوش على الإسلام عشان جاي تسأل على حكم الإسلام فيه، ربيه الأول على الإسلام وبعد كده قول ما حكم الإسلام في ابني. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما بعض الأباء بيبقى يعني مش قادر ان هو يوصل رسالة حب الأبناء، ونتيجة يعني هو ممكن يكون الأب ده رسام جيد بيعمل موبيليا ويماجي بشكل جميل جدا، يعني 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 جماله في صوابعه زي لاعب الكرة جماله في رجليه يعني في لعب الكرة مثلا، ففي واحد جماله في لسانه والتاني جماله في ايديه والتاني والتالت جماله في تفكيره، فدي قدرات ربنا سبحانه وتعالى أعطاها. نيجي الأب ده يعني نقول له خلي بالك خلي بالك الأب ده أساسا يعني بنتنا بتقول اللي بيتأخر ما بيسألش عنه. الأب ده عاطي الأولاد دي قمة الثقة ومتبسط معاهم لأنه يعني بينه وبينهم حالة من التواصل وحالة من يعني أنه بيثق فيها جدا جدا. إنما طبعا هذا لا الأصل فيه أنه يسألها إيه الأخارك إيه كذا إيه كذا إيه كذا. هو ده بقى اللي احنا نطلبه منه, أن أنت حاسس ضناك دي, أنت فينا نور عيني, تأخرت ليه حبيبة بابا, عملت ايه النهاردة يا حبيبتي, ذاكرت ايه, مين اللي كان معاكي, طب قعدت مع مين, طب خدت بال حضرتك. فالانسان بطبعه بيحب يتحب ويحب. فلما الابن او البنت يلاقيك دايما بتشاغله عملت ايه النهاردة ورحت فين وجيت منين والكلام ده, بيعمل حالة من التواصل. نعود الى فضيل الشيخ شايبة اللي اتكلم. الحجاج اخواتنا ربنا يرجعهم سالمين غانمين يا رب العالمين, والحج ده حمل ثقيل على المملكة العربية السعودية, مش شيء سهل يعني. فالثقيل بمعنى مهمة عظيمة, نفسهم ان الحجاج يكونوا مرتاحين في اقامتهم, حجاج ممكن يكونوا سعداء في اقامتهم ويكونوا في ابهى واجمل الصورة الجميلة. انا عايز اقول لاخواتي الحجاج ربنا يرجعكم سالمين غانمين, ولا تنسونا من صالح دعائكم في كل وقت وعلى جبل عرفات. عايز اقول ان انت طلعت علشان انت تتغسل من ذنوبك وترجع متغير, دخل في حساباتك ان انت تتغسل من ذنوبك في تقصيرك في حق ابنك او حق بنتك او حق زوجتك, وان انت ترجع متغير في اسلوبك مع ابنك. اذا كنت جديد تبقى رحيم, اذا كنت بخيل تبقى كريم, وتبدأ تتغير تبقى راجع حاجك بجد. يبدأ الولد يقول الله قد كده الحج ده غير في أبويا ورجع له مفاهيم جديدة في حياته. ده أبويا ده تغير وبقى حاجة جميلة قوي قوي قوي. والولد هيحب الحج, يعني هيحب هذا الأسلوب من يعني من الأمور. وإخواتنا الحجاج ربنا يعزهم ويحفظهم ويرجعهم سالمين غانمين. عايزين نقول لهم وانتوا هناك اتدربوا على العمل الصالح, يعني إذا كان صوتك عالي قبل ما تسافر وانت هناك مع الحجاج يبقى صوتك واطي. اذا كنت عنيف في طباعك برضو تبقى كريم في طباعك. اذا كنت بخيل في مواقفك حاول تبقى كريم في مواقفك وتبدأ
تغيير السلوكية
وانت هناك, مش لازم لما تيجي هنا كمان, بس لازم يرجع متغير تجاه الابناء.
جميل. كلمة اخيرة في النهاية شيخ رضا, ماذا تقول؟
والله انا عايز اقول لاولادنا ان ارجعوا, لازم عايزين نزرع في اولادنا الأخلاق المحمد, الخلق المحمدي. عايزين نزرع في أولادنا الحلم المحمدي, الأدب المحمدي, التواضع المحمدي. عايزين نزرع في أولادنا الكرم المحمدي. عايزين نزرع في أولادنا الشجاعة المحمدية. عايزين نزرع في أولادنا أنت محمدي فيجب أن تكون أنت الأول في كل شيء, أنت صاحب العقيدة الصحيحة التي من خلالها تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فمن خلال أن تكون أنت محمدي في كل تصرفاتك في تفكيرك. طيب هل أنا لما أقول أنا محمدي وأقعد على النت وأتفرج على حاجات مش مضبوطة, هل ده أنت كده محمدي؟ لا أنت كده مش محمدي, أنت كده تبع الشيطان. طب يعني البخيل, هل النبي كان بخيلا؟ لا, يبقى أنا أعود للكرم المحمدي. هل كان النبي عنيف؟ لا, كان حليم, يبقى أنا أعود إلى الحلم المحمدي. يبقى إحنا لما نعرف أولادنا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القصص يا أستاذ ملهم, جميل جدا جدا حكاية تتعمل حواديت في البيوت. يعني أنا أحكي لولادي حواديت, أولا أنا بستمتع أن أنا عمال أحكي لهم حواديت. وعايز أقول لبعض الأباء اللي تكلموا أن إحنا مشغولين وتلاقي الأب ده رافض أن أمه تعيش معاه أو أبوه يعيش معاه, أقول له يا ريت أبوك بدل ما يبقى في دار المسنين وأمك خلوهم ييجوا يقعدوا مع أولادك بخبرة الحياة وخبرة الأيام, يعلموا لأولادك يحكوا لها حواديت, يعرفوهم الأمور, يزرعوا فيهم الخبرة الحياتية اللي هي من خلالها يتواصل الابن. ونتعلم من هذه الحلقة أن الابن الابن الطائع الهادي المؤدب اللي هو كان سيدنا إبراهيم مع أبيه آزر الأب الغليظ جدا كان بيقول له يا أبتي, يعني أنت حتى لو أبوك غليظ لا يحق لك أنك ترفع صوتك عليه أو أن أنت تهينه أو أن أنت تسمعه كلام غير طيب. ده أدب القرآن. طيب لو ابنك, لو أنت راجل طيب وابنك بقى يعني زي ابن سيدنا نوح كده, هتعمل معاه إيه؟ تتعلم من سيدنا نوح, قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين, لا تكن مع الكافرين في أخلاقهم, لا تكن مع الآخرين, مع الكافرين في أسلوبهم على النت, لا تكن مع الكافرين في طباعهم معهم لا تكن مع الكافرين.
جميل.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء، يعصمني بقى، يظن أن الجبل ده اللي هو جبل المعاصي، جبل جبل المخالفات الشرعية، جبل 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 كذا يعصمني. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين عشان ما يشوفش ضناه.
ربنا يكرمك يا رب.
عشان ما يشوفش ضناه رغم انه كان ابن كافر، ورغم ذلك ربنا عارف عاطفة الابوه، حتى لو الابن كافر الاب يتقطع وهو بيقرأ.
ربنا يبارك
فيك. فحال بينهما الايه الموج.
ربنا يكرمك يا رب.
ربنا
يسعدك ونسعد بك دائما. ربنا يكرمك.
اللهم
هذه المعاني الجميله الراقيه. شكرا جزيلا لحضرتك.
الله يكرمك.
شهدنا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع الداعيه الشاب شريف شحاته.
والفرحه جائزه كبرى
سنعود باذن الله.